سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد كل هذه الآيات والوقفات والبيان للتحذير والوقاية والتحصين، يقول الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. نعم، إن هذا القرآن آيات بينات واضحة جلية لا يتركها إلا من أعمى الله بصيرته، ويبين أن هذا الأمر وهذه من ميزات القرآن أنه آيات بينات. تكون هذه ختاما لما مضى وبداية لهذه الآية العظيمة التي منها سميت سورة النور. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الآيات إخوتي أحبتي، لا أدري كيف أتحدث عن هذه الآية، كيف أستطيع أن أصف هذا النور؟ نور عظيم جدا. هذا الوصف العجيب يصف الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، وهو من باب التقريب لا من باب المرئي بالمرئي، وإنما الرؤية بالرؤية أو نحو من ذلك، كما ذكر العلماء لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كيف يرون ربهم، قال: ألستم ترون القمر في ليلة البدر؟ قالوا: بلى. قال: هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم. قال العلماء: فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لأن هذا النور نور الله جل وعلا لا يمكن وصفه. الله نور السماوات والأرض. فبعد أن ذكر في الآيات الماضية ما يؤدي إلى الظلمة، الزنا، القذف، أعمال المنافقين، إطلاق البصر فيما حرم الله جل وعلا، إظهار الزينة، عدم الزواج، كل هذه تؤدي إلى ظلمة، بل ظلمات بعضها فوق بعض كما سيأتي. جاءنا بهذا النور، الله نور السماوات والأرض، ثم ذكر هذا المثل العجيب: مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، يبين كيف يكون الاهتداء. تصوروا نور سراج أو لمبة مضيئة في حائط أو كوة أو إطار، يكون نوره أقوى، لأنك إذا وضعت النور في مكان مفتوح يكون أضعف، ولكن إذا حصرت النور يكون أقوى. كيف إذا كان هذا النور يستقي من مادة صافية كاملة كما يبين الله جل وعلا؟ هذا المثل عجيب جدا لبيان أول النور الله جل وعلا، ونور الله في القلوب، وهو أيضا دليل على الهداية. إذا كان السراج، إذا كانت فتيلته تستقي من هذا الزيت الصافي من الأرض المباركة والشجرة المباركة، يكون النور صافيا. أما إذا كان في الفتيلة خلل أو في الزيت عدم صفاء، أدركنا هذا، نجد الدخان المعتم في هذا النور، فليس نورا صافيا، بل إنه يؤذي ما حوله. كذلك من يستقي من نور الله، من طريق الله، من منهج الله الصافي، يضيء للناس. العالم، الداعية، المؤمن الذي يستقي من نور الله جل وعلا، من الكتاب والسنة، دون بدع ودون محدثات، فإنه يكون نورا، وهو في الوقت نفسه يؤثر في الناس، ويحقق أيضا استجابة الناس، لأن الناس دائما يبحثون عن النور، لا يبحثون عن الظلمة. إذا كان الإنسان يبحث عن نور وجد نورا مضيئا صافيا ونورا ضعيفا، بالله عليكم إلى أين يذهب؟ قطعا هو يذهب إلى النور الصافي. وهي أيضا إشارة ورسالة للدعاة والعلماء أن يستقوا مباشرة من نور الله جل وعلا، نور وكتاب مبين كما بينه الله جل وعلا. فهو فيه الصفاء وفيه الفضل، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لما تأتي البدع والمحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هنا يكون الانحراف يمنة نشرة. إذا كان الله جل وعلا يقول عن هذه الشجرة المباركة، هذه الزيتونة، لا شرقية ولا غربية، فالشمس تضيء عليها منذ تخرج حتى تغيب، فكذلك هي إشارة لمن يذهبون يمينا وشمالا، لا شرقية ولا غربية، هنا كذلك لا يأخذ من الشرق ولا من الغرب، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتباع السبل كما هو واقع الآن من بعض الدعاة وبعض الجماعات الإسلامية، ولذلك تلاحظون الغبش الذي يحدث، الضلال الذي يحدث في الأمة، لأن النور غير صافي. ولذلك يختم الله جل وعلا بهذه الآية فيقول نور على نور، نور، نور الهدى، نور الوحي، نور الدعوة، نور سلامة الطريق، كلها فهو نور على نور. فلهذا نقول إذا كان بقدر صفاء الزيت يكون صفاء النور ويكون إذا أتون لغيره، فكذلك نور قلب المؤمن بقدر صفاء المنهج الذي يستمد منه الهدى، وكذلك يكون أثره واستفادة الناس منه. مثل بمثل ونور بنور. وبخاصة لو أن رجلا يريد أن يوقد سراجا وعنده زيت صافي وعنده زيت مخلوط، بالله عليكم إلى أين يذهب؟ قطعا سيأخذ من الزيت الصافي. كما أن الواحد إذا وجد ماء صافيا وماء ملوثا، من أين يشرب؟ سيشرب من الماء المعين الصافي، السلسبيل. فكذلك أمامنا الكتاب والسنة، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بال الأمة قد ضلت عن طريق ربها؟ ما بال أولئك الذين يستمدون مناهجهم من المحدثات والبدع فضلا عمن يستمدها من الغرب أو الشرق؟ لا حجة لأحد ولا عذر لأحد، لا يأخذ بكتاب الله جل وعلا. هذا النور أمر عظيم. ثم تأملوا، الله نور السماوات والأرض، أي إذا نوره في السماوات والأرض، لماذا بعض القلوب مظلمة؟ يا أخي الكريم تأمل، لماذا بعض القلوب مظلمة؟ لأن هناك حائل بينها وبين نور الله، وإلا فنور الله في السماوات والأرض. هذا النور الذي أمامي هو واضح وبين، يكون ظلمة بمقدار ما أضع من حائل بيني وبين هذا النور. فعندما يكون هناك حائلا بين نور الله وبين القلب، يكون القلب مظلما، وهذا هو الواقع من المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى بعاصي. فهذا النور موجود متوافر كالهواء. هل أحد منا يجد صعوبة في الهواء إلا من عنده سبب مرض، أو هو حرم نفسه الهواء، أو جعل أو كان في مكان غير مناسب للاستنشاق؟ لكن إذا وجد هواء صافيا واستنشق الهواء الصافي أثر على نفسه وعلى رئتيه. فكذلك الأخذ من هذا النور، الله نور السماوات والأرض، فمتى ما وجدت وأحسست بظلمة في قلبك فابحث عن الذي حال بينك وبين هذا النور الذي ملأ الكون، ابحث عنه وستجده. إياك أن تحمل غيرك المسؤولية، فالنور واضح ومتاح. وهنا قاعدة جميلة جدا، بقدر حاجة البشرية لشيء يكون توافره. لا يعيش إنسان، بل قالوا حتى ولا النباتات ولا الحيوانات، وهذا نراه مشاهد، دون هواء كذلك، فإذن هو متوافر لا يتحكم فيه أحد إلا ظلما وطغيانا، كمن يخنق إنسانا أو دابة نحن ذلك. وإذا خنق أو خنقت حتى النباتات ماتت. كذلك نور الله متوافر، هدى الله متوافر. إذن يكون بسبب تقصير الإنسان بالبحث عن هذا الهدى، أو بتقصير من حمل الأمانة بتبليغه لأولئك، فيقع الخلل ويقع التقصير. هذه الآية أيها الأخوة هي آية عظيمة، يصعب الوقوف معها ودلالاتها وهداياتها بمثل هذه العجالة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث، فلنذهب إلى هذا النور ولنستقي من هذا النور، وحذاري أن نحول بيننا وبين هذا النور، فمهما كان نوع البعد عن هذا النور أو وجود الحائل، يكون الضعف والضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.